الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما هي البصائر التي ترتبط بعلاقة الإنسان بزوجته بأسرته، وبالذات ذلك الذي يتصدى للمسؤولية، وإذا كانت مسؤوليته في حجم مسؤولية الأنبياء والأولياء فتلك مسؤولية كبرى. العلاقة هي التضحية بما يملك الإنسان من أجل الدين ومن أجل الرسالة الإلهية. الرسالة الإلهية أعظم من كل شيء. طبعا هذه العلاقة تتدرج. في البداية يسعى الإنسان من أجل أن يصلح أهله وأن يغفر لهم خطاياهم، لكن ساعة الساعة إذا خير بين نسائه وبين الدين، بين ذريته وبين الدين، فإنه بالطبع يختار الدين. أنت في حضرة الإمام الحسين سلام الله عليه تقول بأبي أنت وأمي، وتقول لهم في زيارة الجامع بأبي أنتم وأمي. ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني أنت توجيب أبوك وتضحي به قربانا للإمام الحسين؟ كلا. يعني إذا خيرت بين أبي وبين ديني، بين أبي وبين أئمتي، فإني أختار ديني وأختار أئمتي. هذه بصيرة. وبصيرة أخرى، ما هي الصفات المثلى للمرأة الرسالية؟ من هي تلك المرأة النموذجية؟ العالم اليوم يختارون ملكة الجمال. عندما يختارون ملكة الجمال يبحثون عن لون العين وامتداد الحواجب وطبيعة الخدود ومظاهر الظاهرية لزينة هذه المرأة، ليس كذلك؟ لكن في الفترة الأخيرة بعدما كثرت الحوادث التي وقعت من خلال ملكات الجمال اللاتي اختيرن لهذه الصفة، قالوا لا، هناك صفات أخرى يجب أن تتوفر. ولذلك أمس اختاروا ملكة جمال عمرها 56 سنة. بالتأكيد ليس في جمال وجهها وهندامها بقدر ما أيضا في علاقتها قدرتها على تربية جيل. اختاروها واختاروا أم بنتها أيضا ملكتين جمالتين في ولاية من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية. هذه نقطة مهمة. نحن نظرتنا النموذجية، شاب يريد يتزوج يعطي مواصفات، كأنه يريد يشتري تلفزيون ملون، مو كأنه يريد يتزوج شريكة، يختار شريكة حياته، يتعايشون فترة طويلة، يربون أولاد، ما يفكر في أخلاقها، ما يفكر في دينها، ما يفكر في أمورها الأخرى، يفكر فقط في المظاهر. الأخلاق أهم شيء. طبعا هذا لا يعني أن كل زيجات الأنبياء والأئمة وكذلك العلماء كانت من هذا النوع، لأنه بعض الزيجات كانت لمصالح، مصالح عليا غير هذه مصلحة الأسرة. ولكن في نفس الوقت ينبغي أن نتخذ من هذا محيارا. سنقرأ الآية الكريمة في هذا المجال. والمسألة الثالثة، إذا أنا بحثت عن امرأة ذات نمطية عالية رسالية لجميع الجهات، هل تنتهي مسؤوليتي عند هذا الحد؟ لا، أنا علي أن أكون رقيبا عليها، عاملا من أجل توجيهها. حينما ربنا سبحانه وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة، أو يقول الرجال قوامون على النساء، حينما يعطي الإدارة بيد الرجل في الأسرة لا يعني أنه يفوض في أمور الأسرة، يعمل فيها كيفما يشاء. لا، الرجل يجب أن يطبق في أسرته ما يجب على الوالي أن يطبق في شعبه. يعني شلون الوالي إذا صار والي على الشعب، إحنا نطالب بأن يطبق العدل والقسط والكذا، وبعدين سيد القوم خادمهم. أنت تقول وللرجال عليهن درجة، لماذا؟ لأنه الرجل يعمل أكثر. والآية الكريمة، الآية الأخرى في سورة النساء، ربنا حينما يقول الرجال قوامون على النساء لا يترك ذلك عند هذا الحال، وإنما يقول بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في رأيي والله العالم، حسب ما فهمت من هذه الآية، أن بما فضل الله بعضهم على بعض بعقلهم، كيف أن الناس الرجال يتفاضلون فيما بينهم بالعقل بالحكمة بالأخلاق، وبنفس القيم الرجل يتفضل على مرته، ثم يقول بما أنفقوا من أموالهم، يعني يجب أن ينفق ماله. إذن قيمومة الرجل ليست مطلقة، قيمومة الرجل مشروطة بتطبيق تعاليم الدين، وهذه نقطة أيضا مهمة. طيب، المرأة تريد تطلع بلا حجاب، المرأة تريد يومية تفتر بالأسواق وتشتري ما أنتجته المصانع الغربية وتصرف في الأمر، المرأة تريد وتريد، شنو دور الرجل؟ دور الرجل أن يقوم بدور الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ليس الأمر المعروف والنهي عن المنكر بصيغتهما الساذجة، وإنما بأي أسلوب كان ممكنا. الإمام الصادق جعفر بن محمد سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين يقول إن أحدكم، يخاطب شيعة، إن أحدكم ليتلطف في حاجته فتلطف في حاجاتي. يعني أنت لما تقول لك سوي فتشي، ما تسوي شفيان شر مثلا كذا من وراء خشمك، روح فكر خطط رتب الأمور بحيث لما تعمل عمل تعمل عمل مضبوط، أنه هي الشكل تلقيها على عواهنه مو صحيح. فإذا أمر معروف والنهي عن المنكر في الأسرة أيضا يجب أن يتم ضمن العقل والحكمة اللي مفروض الأب يتمتع بهما بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، نحن نقيس عادة العقوبات التي تنتظر المجرمين، وأعوذ بالله من أن نكون منهم، العقوبات التي تنتظر المجرمين في الحياة الأخرى نقيسها بالعقوبات التي نجدها في الدنيا. مثلا احنا في الدنيا اذا بد واحد ارتكب جريمة اول شيء ينكر ويحاول في المحكمة ان يتنكر، يفند الأدلة. ماكو مجرم، قليل من المجرمين اكو، بس قليل من المجرمين يجي اعترف، اكثرهم يقول انا بريء. اذا ما فات ينسجن بالسجن، يحاول ان يرشي السجانين بطريقة او باخرى. طبعا بعض الدول اعرف انه السجانين بدلوهم، يشيلهم من هنا يوديهم هناك، يشيلهم من هناك. يقول ليش؟ حتى لا يكونون علاقة مع المعتقلين، زين، ويخلون عليهم رقابة. لكن مع ذلك ماكو مسجون، إذا تسألون المساجين ماكو مسجون ما سوى علاقة حتى مع المعذب ماله، مع المحقق ماله، وليس فقط مع المشرف على سجنه. طيب احنا نقيس هذا القياس عبي قيوم القيام والشكل. اولا نار جهنم يبدو عند بعض الناس، وربما هذا الشيء اخف مما هو واقع، هو من نوع التفاعلات الذرية والكيماوية. هم اكون في نار جهنم حسب الظاهر شيء الان احنا نسميه الاسلحة الكيماوية، وهو الزقوم، وهم اكو تفاعلات ذرية. يعني شنو؟ يعني هذه الشمس شوفوها نورها منين؟ هذا وقودها مو وقود طبيعي. اذا كان وقودها وقود طبيعي الان منتهي من زمان. وقودها تفاعلات ذرية، تفاعلات ذرية ما تنتهي بملايين السنين. اعوذ بالله من نار جهنم وقودها قد يكون تفاعلات ذرية، بمعنى أن الإنسان، أنا إنسان مو شكل، أنا في جسمي تريليونات من الذرات، أليس كذلك؟ هاي الذرات تصير بها تحول، الذرة تشتعل، الذرة هي تشتعل مثل هذا قنبلة ذرية. هذه البحار شلون تتسجر يوم القيامة؟ تتحول إلى ذرات تشتعل. حجر، الحجر ما يصير نار إلا ذرات الحجر تشتعل. ثانيا الملائكة مو من نوع السجانين اللي تعطيهم رشوة ويسكتون، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ثالثا بعض الناس في الدنيا اجوا وقالوا إذن ما دام الملائكة هم اللي يعذبون خلي نرتبط ارتباط بالملائكة، قاموا يعبدون الملائكة، عبالهم الملائكة لهم دور. الملائكة ما لهم دور، ملائكة مجرد منفذين أوفياء لما أمر الله سبحانه وتعالى. أكو نظرية يقول الله هو الله أرحم الراحمين، هذا الشيطان الخبيث اللي يأذينا، فخلنا عبده حتى لا يأذينا، ويسوون طاووس يقول هذا هو اللي يمثل الشيطان. موجودين في العراق، موجودين في إيران يعبدون الشيطان، بعضهم يعبدون الملائكة، بعضهم طبعا يعبدون الجن. عبادة هالخرافات هذه، هالعبادات إنما جاءت بسبب، بعضها جاءت بسبب أنه يقول ما دام نخاف منه لازم نعبده. يعني بتعبير المثل العراقي يقول الإيد اللي ما تقدر تقطعها قبلها. هذه المسألة كلها هاي خرافات الملائكة ما ينخدعون ولا يرتبطون بهذا المسكين اللي صار في نار جهنم أي ارتباط أي علاقة مع الزمية بس يعذبون. هاي الأمور نقرأها في الآيات الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى أولا يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. انتبهوا، القرآن لما يقول إن طلقكن يعني كان هناك احتمال للطلاق، بمعنى أن القائد الرسالة إذا وصل لمرحلة وشاف النساء مرته ما تستجيب إله يعني ممكن يطلق، وإذا طلق الله يعطي أحسن منها. إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. شنو صفات الأزواج؟ طبعا هذه كما تعرفون القرآن الكريم نزل بلغة إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني بهالمناسبة ربنا يحين لنا ما هي الصفات المثلى للمرأة. أولا المسلمات، المسلم منه؟ المسلم الذي قال أنا أؤمن بهذا اللي أنتم مؤمن به، مؤمن به. يعني الآن في الواحد يروح إلى جامعة في الغرب يتعرف على بنت يتزوجها يقول أن لازم تصير مسلمة، ولما صارت مسلمة ما تعرف كل شيء من خلال أول تسلم تتشهد بشهادتين وصارت مسلمة في البداية. الإسلام هو التسليم واحد، ولكن هذا التسليم ما يبقى عند هذا الحد. مؤمنات يعني مع الزمن الإيمان يترسخ في قلوبهم، صلاتهم صومهم أعمالهم الصالحة يصبحن مؤمنات. وبعدين قانتات، قانتات يعني خاضعات للرب، خاشعات للرب، عابدات متعبدات. وهذا من صفة الإنسان المؤمن، إذا إيمانه صار قويا يصير عابد يتوسل إلى الله ويخضع ويخشع إلى آخره. وبعدين تائبات، وهي الصفة أيضا صفة مهمة. أنا ما أعتقد الآن عندي فرصة حتى أتحدث عن التوبة، ولكن التوبة في الحقيقة هي من أسمى درجات الإيمان، لأن الإنسان صعب عليه أن يقول أنا أخطأت. ما حد يقول لبني حامض، ما حد يقول أنا أخطأت. وأما ذاك اللي ضمن القيم الإلهية يجي يعترف ويقول أنا خاطئ ومن ثم يتعبد، هذا مهم. كثير من الناس ليلة الجمعة يقرأ دعاء الكميل، سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي. بس يسألك شلون ظلمت نفسك؟ يقول لا كل شيء ماكو الحمد لله، ما يعترف. يعني هذا ما أذنب خلال أسبوع، هذا ما أذنب ذنب. ليش؟ كم غيبة وكم تهمة وكم عمل خلاف، ولكن ما يعترف، بس يقول ظلمت نفسي. وهذه مشكلة. إن شاء الله في الليلة القادمة إذا الله وفقنا في الآيات التالية نتحدث عن التوبة. تائبات، عابدات متعبدة. أم الإمام الرضا سلام الله على الإمام الرضا وعلى أمه، قالت لأهلها أهل الإمام الرضا، قالت أنا ما أقدر أرضع ابنكم، أنا مشغولة بالأذكار والتسبيحات. يعني كانت المرأة وقت ما عدها في حالة عبادة وتسبيح ومجموعة من الأوراد اللي كانوا يفرضونها على أنفسهم. سائحات، هاي هم صفة مهمة. صفة مهمة يعني شنو؟ مجموعة من الإخوان المجاهدين الله يطول عمرهم طلعوا من العراق انتشروا في أنحاء الأرض، وبعدين هناك تزوجوا أولاد صار عندهم، بعدين رجعوا إلى العراق. المرأة ما رجعت، المرأة قالت إحنا مرتاحين في لندن، مرتاحين في سيدني، مرتاحين في نيويورك، وين تودينا في العراق والهوسة في العراق؟ هجرة قضية مهمة، والقرآن الكريم هنا وفي آخر سورة آل عمران وأماكن أخرى يذكرنا بالنساء المهاجرات. وفي سورة الممتحنة قرأنا حول المهاجرات، الهجرة عملية صعبة جدا وسائحات حسب الظاهر يعني الهجرة أو الجهاد، الجهاد هم جزء منه. ثيبات وأبكار، يمكن تكون ثيبة أو بكر مهم، يعني هاي النقطة، نقطة أنه تكون قد تزوجت سابقا أو لم تتزوج سابقا مو نقطة مركزية، النقطة المركزية هاي الصفات اللي بينها ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الإنسان مو هناك يحترق، هناك الإنسان هو يصير نار، أعوذ بالله، نار يحرق الآخرين، تحرق الآخرين. والحجارة عليها ملائكة غلاظ غليظ. الكلمة الأولى أقعد موح، ماكو عافية بيك، تفضل، ماكو أي شيء. في آية قرآنية يقول اخسأوا، في آية قرآنية لسان الملائكة اخسأوا، يعني هاي كلمات غليظ كان استخدم، يعني غير العذاب البدني هناك عذاب روحي ونفسي. قوا أنفسكم، هذه النار شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فربنا هنا يقول قوا أنفسكم وأهليكم، خل الأهل مثل النفس في نفس الدرجة. يعني الإنسان يجب أن يشقد تسعى من أجل أن تحافظ نفسك، كذلك حافظ على ابنك. يعني شنو؟ يعني أنا كنت أقعد بمنطقة الوباء إجا في هاي المنطقة، زين، هل يكفي أنا أبتعد عن الوباء؟ لازم أبعد أولادي أيضا وأهلي حتى لا يتصابون. أنا شقد أحسعى من أجل أولادي وأهلي لا يصيبهم شيء من آفات الدنيا وأحداث الدنيا، نفس المقدار لازم أسعى من أجل آخرة. وأهليكم نارا وأهليكم. في الروايات يسأل الإمام شلون نقوم بهذه الوقاية، قوا أنفسكم يعني حافظوا أنفسكم من النار، حافظوا أولادكم أهلكم. الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا انهوهم عن المنكر، انهوهم. الراوي قال إلى ما قبله، الإمام يقول أنت واجبك نفذته. ما شفت في روايات الباب بسيط كسير، أنا ما شفت أنا في هالباب اللي أقول يقول إنهم. وهذا جدا مهم، إحنا مع الأسف الشديد بعض الأحيان نصاب بحالة من حالات نصاب بحالة من حالات التشدد، يقول خب إذا ما سمعت كلام يقول خب أنت بالتالي زوجها ضربها. لا، ما كل شيء النهي عن المنكر، لأنه بعض الأحيان التشدد له أثر سلبي بدل ما يكون له أثر إيجابي. ممكن أنا أخذ أهلي أوديهم مكان، يعني مع الأسف الشديد قسم من الناس يفكر في وضع تصحيح وضعه المعيشي، يشيل أهلي يوديهم في بؤر الفساد في بلاد الكفر، ومن دون حاجة إلى ذلك، ما ملاحق سياسيا ولا شيء، وإنما يريد يحسن وضعهم، وهذا في الواقع لن يحصل ولا يحصل أبدا ما دامت هذه النية نية غير صحيحة. بالعكس، هو بيده يأخذهم يوديهم نار جهنم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. كما في الدنيا نظن بأنه تقديم الأعذار كافي، لكن ربنا يقول لا، لا تقول عذر. الإنسان دورات يرتكب خطيئة بعدين يقول إذا أجوا أنا أعتذر أبرر، لا والله، هناك لا تبرير ولا تعذير. ربنا يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إنما تجزون ما كنتم تعملون. هاي أعمالكم تحولت إلى نيران، إلى عقارب، إلى حيات، إلى سموم، وهذه أنتم اللي أججتم هذه النار في الدنيا. ليس أمامنا إلا فرصة واحدة فقط ووحيدة فقط، فرصة الدنيا، أنه صحح وضعنا، وإن شاء الله الله يساعدنا ويغفر لنا ذنوبنا بحق محمد وآله الطاهرين.